لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهطا، وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد كان الحديث البارحة عن الباب الذي عقده البخاري رحمه الله تعالى للحديث الذي حدثنا به، وسمعتم الليلة هذا الباب الجديد الذي عقده والآيات التي أورد فيه والحديث، والعلاقة بين البابين أن الباب السابق ذكر فيه أفضل العمل، فعد منه الإيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإيمان الذي ينجي الله به من النار ويدخل به الجنة. أما الباب الذي لدينا الليلة فقد عقده فيما إذا كان الإسلام ليس على الحقيقة، معناه إذا كان الإسلام غير خالص من صاحبه فإنه بتلك الدرجة لا يباعد من النار ولا يدخل الجنة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. قوله باب رويت بالتنوين ورويت بالإضافة إلى ما بعدها، فتنوينها على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، وإضافتها إلى ما بعدها لا تخرجها أيضا عن ذلك، ولكن إعراب إذا يتغير في الوجهين، فإذا أضفت الباب إلى كلمة إذا فمعناه أن إذا حينئذ ظرف، معناه باب وقت كون الإسلام، وقت انعدام كون الإسلام على الحقيقة. وإذا لونت الباب وقلت باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، فإن إذا حينئذ تكون مشربة معنى الشرط، معناه باب إن كان الإسلام غير الحقيقة على غير الحقيقة فإنه لا يباعد عن النار ولا يدخل الجنة، وحينئذ يكون جواب الشرط محذوفا. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. أنتم تعلمون أن العرب لهم لغة يستعملونها في عدة معان، بمعنى لهم ألفاظ تستعمل في عدة معان، وهذه الألفاظ إما أن تستعمل في وضعها الأصلي أي في أول ما نطق العرب به، أو أن تستعمل في معنى جانبي آخر. فإذا استعملت في معناها الأصلي فقد اصطلح المتكلمون على تسمية المعنى الأول بالحقيقة وتسمية المعنى الثاني الذي نقلت إليه بعد أن وضعت على المعنى الأول بالمجاز. وهذا التقسيم قد ناقش فيه كثير من أئمة هذه الأمة، وأول من عرف عنه الكلام به هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فقد سئل عن بعض الآيات فقال: هذا مما يجري على مجاز اللغة، ففهمها أصحابه على أنه يفرق بين الحقيقة والمجاز، ولم ينقل الكلام قبله بالتفريق بين الحقيقة والمجاز عن غيره من أئمة الأمة. وقد أنكر الإمام أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله تعالى أن يكون الكلام منقسما إلى الحقيقة والمجاز، فقال اللغة كلها حقيقة، بمعنى أن العرب لم يستعملوا كلمة أولا ثم ينقلوها بعد ذلك عن الاستعمال الأول إلى استعمال ثان، لأن هذا يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى حضور شخص أول الوضع، وأنهم وضعوها بمحاذاة كذا ثم نقلوها واستعملوها استعمالا ثانيا، وهذا لا يثبت من الناحية التاريخية. ولكن جمهور الناس درجوا على هذا التقسيم، أي تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ومعنى الحقيقة في اللغة هي فعيلة من الحق وهو الثابت، والمجاز في اللغة مفعل من جاز بمعنى تعدى، ويطلق على الباب، فكل باب مجاز لأنه يجاز فيه أن يتعدى منه ويدخل منه أيضا. فمجاز اللغة معناه التجاوز عن المحل الأصلي إلى محل ثان، كان العرب أولا ابتدأوا بوضع الكلمة هنا ثم تجاوزوا هذا الوضع إلى موضع ثان فأطلق عليه المجاز بهذا الاستعمال. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك شمس الدين ابن القيم رحمهم الله تعالى، وأيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، إلى ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفرائيني، ولكنهم لم يعللوا بتعليله، بل علل ابن القيم رحمه الله تعالى نفي المجاز بأن المجاز صار من الطواغيت الأربعة التي بنى عليها الجهمية شبههم في الطعن في آيات الأحكام وصفاتها. وهذا التعليل في الحقيقة لا يصلح حجة ناهضة في رد تقسيم اصطلاحي، فهم أيضا اصطلحوا على كثير من الألقاب، وهذه الألقاب لا يبطلها أنها أريد بها باطل، فإذا أريد بمصطلح ما باطل في موضع فلا يقتضي ذلك أن يكون باطلا في جميع المواضع. وفي اللغة بعض الكلام الذي لا يمتري باحث في أنه لم يستعمل على أصل اللغة، فأنتم تسمعون الآن في كلام العرب الكثير مما هو منقول عن أصله، ولهذا حتى الأعلام منها ما هو منقول ومنها ما هو مرتجل، تقولون زيد علم شخص، ولكنها في الأصل مصدر زاد المال يزيد زيدا، وكذلك غيرها منصور الحارث همام وغير ذلك من الأعلام، إنما هي منقولة عن أصل الوضع. وهذا الوضع الأول يسمى بالحقيقة اللغوية عند المقرين به، ومعنى الحقيقة يلبس على بعض الناس فيظن أن المجاز كله كذب، لأن الشيء إذا قابل الحق فهو كذب، الحق يقابله الكذب، ولكن المقصود بالحقيقة هنا غير هذا المعنى، فالحقيقة قلنا هي فعيلة من الحق وهو الثبات، معناه حيث ثبتت في أصل وضع اللغة هنا استقرت في المكان هذا ثم زحزحت عنه بعد ذلك لسبب من الأسباب، وهذا لا يقتضي أن تكون كذبا أو باطلا. فأنت الآن إذا قلت رأيت رجلا، رأيت أسدا يرمي وتقصد به رجلا، فأنت غير كاذب في استعمالك للأسد بمعنى الرجل الشجاع، وإن كان العرب وضعوا هذه الكلمة للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، ولكن استعمالك لها في معنى في نفسك عبرت عنه فأفهمت الآخرين أنك لا تقصد هذا، فأنت غير كاذب حينئذ في كلامك. وبعض الناس ذهب إلى قول آخر ثالث في المسألة، وهو أن المجاز موجود في لغة العرب، أن لغة العرب تنقسم إلى حقيقة ومجاز، ولكنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة. وصاحب هذا القول أبعد النجعة، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ردا شديدا، قال إن القرآن نزل بكلام العرب بلسان عربي مبين، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي ولم يتكلم بغير لغة العرب على الراجح، وكيف تثبت وجود أسلوب معين من الكلام في لغة العرب ثم تنفيه عن القرآن والسنة بدون حجة من الكتاب أو السنة؟ وصاحب هذا القول هو التميمي الحنبلي، وتبعه بعض الحنابلة من أمثال أبي الخطاب كالذواني وغيره. وإذا أثبتنا بهذا المعنى أن العرب يستعملون الكلمة في استعمال أولي ثم ينقلونها عنه في استعمال ثان، فحينئذ الخطب جلل، فللشخص أن يسمي هذا مجازا كما له أن يسميه بغير ذلك من الأسماء. وترون الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لما ألف كتابه في دفع المجاز أتى بالشواهد التي ينصبها اللغويون على وجود المجاز في اللغة، فقال هذه كلها أساليب من أساليب العرب. وهذا الجواب غير كاف، فالذين يزعمون أنها مجاز لا يمكنون كون المجاز أسلوبا من أساليب العرب، لكن اصطلحوا على تسميته مجازا وأنت لم توافقهم على هذه التسمية، وحينئذ الخلاف لغوي. والبلاغيون يقسمون الكلام من حيث اللغة والمجاز، من حيث الحقيقة والمجاز، إلى أقسام، فيقولون حقيقة لغوية معناها أن واضع اللغة قد وضعوا هذه الكلمة للدلالة على معنى ما، فكلمة زيد مثلا أو كلمة قمح وضعت لهذا الحب المعروف، هذه حقيقة لغوية فيه، فإذا نقلها الشخص وسمى بها نوعا من الحصباء مثلا أو نوعا من العقاقير الكيميائية، فهذا النقل صارت به مجازا عرفيا وبقيت حقيقة لغوية. والمجاز أيضا ينقسم إلى القسمين، فمنه مجاز لغوي معناه كان العرب يستعملونه في كلامهم، ومنه مجاز عرفي، والعرف ينقسم إلى قسمين، عرف خاص وعرف عام. أما العرف العام فهو إطلاقات الناس في كلامهم، مثل تعارف الناس على إطلاق الدابة على ذوات الحافر، بعدما كانت الدابة فاعلة من دب معناه سار على وجه الأرض، فأطلقت على اسم خاص مما يدب على وجه الأرض. والعرف الخاص هو إطلاق لفظ عند طائفة من الناس معينة على معنى يخصهم، مثل مصطلحات الفنون، عندك الآن أصول الفقه، المجاز، الحقيقة، الفاعل، المفعول، المبتدأ، الخبر، وهكذا. هذه ألفاظ اصطلح أهل فنون معينة على استخدامها في معنى يختص بهم وليست من وضع اللغة العام الذي يستوي فيه جميع الناس. ومصطلحات الفنون لكل أهل فن أن يضعوا فيه من المصطلحات ما شاءوا، وبعض الفنون يعرف واضع مصطلحاته، فلديكم الآن مصطلح المحدثين يعرف واضع أكثره، فمثلا إذا تعرضنا لبعض الألقاب نعرف أول من استعملها من المحدثين، فلدينا الآن كلمة التواتر، من أول من أدخلها إلى مصطلح المحدثين؟ هو الخطيب البغدادي بلا شك، ولم تكن موجودة في كتب أهل الحديث قبله، بل كانت من مصطلح الأصوليين، وهكذا. وعلى هذا يكون البخاري رحمه الله تعالى قد درج مع هؤلاء الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، فجعل الإسلام يستعمل في حقيقته بما يراده الإيمان الذي هو شامل لعمل الجنان وهو الاعتقاد، وعمل اللسان وهو النطق بالشهادتين، وعمل الأركان الذي هو إقامة شعائر الإسلام، ويستعمل أيضا على غير حقيقته بمعنى على مجازه للصلاح، وإن كان حقيقة لغوية بمعنى أن العرب وضعوا هذه الكلمة وهي إسلام مصدرا لأسلم بمعنى استسلم وانقاد وذل، فالعرب وضعوها أولا لهذا الاستعمال، فلما جاء الشرع نقلها إلى هذا الاصطلاح العام، الاصطلاح الشرعي الذي هو هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن استعمالها على حقيقتها اللغوية ومعناها المجازي الآية التي ذكرها، وهي قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن قولوا أسلمنا، أسلمنا هنا معناه أطعنا في الظاهر وانقدنا فيه واستسلمنا للواقع، وليس معناها آمنا بمعنى صدقنا واتبعنا وقمنا بالواجبات علينا. ولهذا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هو هنا نفى عنهم الإيمان الذي هو متناول لما ذكرناه، ولكنه أثبت لهم الإسلام هنا بمعنى الاستسلام، فهو الإسلام هنا، الإيمان هنا حقيقة اصطلاحية، والإسلام هنا حقيقة لغوية مجاز اصطلاحي على التفصيل الذي ذكرناه. ولهذا قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة حينئذ ما يكون معناه وماذا يراد به؟ بل كان على الاستسلام معناه الانقياد أو الخوف من القتل، فالخوف من القتل هو سبب الاستسلام غالبا، لأن الشخص إما أن يستسلم رهبة أو رحمة، فالعرب يقولون رهبوتا خير من رحموتا، معناه الانقياد الناشئ عن الذلة والخوف، أبلغ من الانقياد الناشئ عن المحبة والرحمة والطمع. واستشهد عليه بهذه الآية. فإذا أعربنا كلام البخاري هنا على أن إذا شرطية فالجواب محذوف، معناه باب إذا كان الإسلام على غير الحقيقة لم يفيد صاحبه، لأن فائدة الإسلام ما هي؟ هي المباعدة عن النار وإدخال الجنة. فإذا لم يكن الإسلام على حقيقته بل كان بمعنى الاستسلام أو خوف القتل لم يفيد صاحبه، لم يفيد صاحبه حذفت هنا من أصل الكلام. ما هو الدليل على أنه يستعمل في غير الحقيقة وعلى أنه لا يفيد؟ لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذه الآية من سورة الحجرات، سبب نزولها أن سنة أجدبت في ضواحي المدينة، فجاء قوم من بني أسد بن خزيمة بأهليهم ومن أطاعهم فنزلوا المدينة وأظهروا الإسلام، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم وكانوا يمنون عليه فيقولون آمنا بك وانتقلنا إليك بأهلينا ومن أطاعنا، فأنزل الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. وقوله تعالى قالت الأعراب، قالت بمعنى نطقت بألسنتها وإن لم تكن تعتقد ذلك بأفئدتها، فالقول قد يستعمل مشتركا بين نطق اللسان واعتقاد القلب، وقد يستعمل في نطق اللسان فقط كما هنا هم قالوا هذا بأفواههم فقط لم تصدقه قلوبهم لأنهم لم يؤمنوا حقيقة بل نفي عنهم مسمى الإيمان. قالت الأعراب، هنا أنث الفعل بالتاء وفاعله هو الأعراب، والأعراب اسم جنس، واسم الجنس له ما للجمع من الأحكام، فهو مجازي التأنيث، فللمستعمل أن يذكر الفعل معه أو أن يؤنثه، وهذان أسلوبان مستعملان في لسان العربي، والقرآن هنا أتى على التأنيث فقال قالت الأعراب. والأعراب وهم فيها بعض الناس فقال هي جمع عرب كألباط ونبط، وهذا خطأ، بل الأعراب لا مفرد لها وهي سكان البوادي، بينما العرب هذا الجنس البشري المعروف. وقد ورد في القرآن ذكر الأعراب في كثير من المواضع، منها ما في سورة التوبة من تقسيمهم، حيث قسم الله عز وجل الأعراب إلى من يتربصون الدوائر وهم المنافقون، وإلى الذين ينفقون في سبيل الله وهم المؤمنون منهم، كما ورد أيضا ذكرهم في سورة الفتح وغير ذلك من المواضع. وليسوا مذمومين على كل حال، فمنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، كما منهم أيضا المنافقون الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وكانت الأعرابية في أول الإسلام تقابل الهجرة، فيقال فلان مهاجر وفلان أعرابي، معناه أن المهاجرين باعوا أنفسهم لله عز وجل فخرجوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استقر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فأنشأ فيها هذا المجتمع الإسلامي. وبقي الأعراب في أماكنهم، فكانوا إذا دعوا للجهاد في سبيل الله استاقروا في الأرض، كما ورد ذلك في سورة الفتح وغيرها من السور. وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في التعرب بعد الهجرة، منهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وسلمة بن الأكوع وغيرهما. وقوله تعالى قالت الأعراب هنا لا يقصد جميعهم، لأنهم لم يقولوا هذا جميعا كما ذكرنا أن فيهم من هو من أهل الخير، بل قال هذا بعضهم وهم كما ذكرنا قوم من بني أسد بن خزيمة. قالت الأعراب آمنا، يمنون بهذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الآية التي بعدها. قل لم تؤمنوا نفى عنه اسم الإيمان الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار، ولكن قولوا أسلمنا معناه استسلمنا وانقدنا خوفا من القتل أو طمعا فيما لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير دنيوي، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما حرف نفي في المستقبل ولا تقتضي التأبيد، معناه أن نفيها منقطع فإذا قال الشخص لم أقم معناه أنه نفى وقوع القيام منه في الماضي، ولكن لا يشعر ذلك بوقوع القيام منه في المستقبل. ولكن إذا قال لما أقم معناه أنه سيقوم قريبا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذه تهدئة لهؤلاء الأعراب واستئلاف لهم، حيث لم يقل كذبتم، قالت الأعراب آمنا، لم يقل قل كذبتم، قال قل لم تؤمنوا، وهذا أسلوب مهذب. ولكن قولوا أسلمنا أرشدهم إلى الوجه الحق والصواب، ولم يقل لكن قولوا لم نؤمن، لأن نفي الإيمان غير محمود ولا يطلبه الله عز وجل من خلقه، فقال ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فمعناه أنهم أن الإيمان كما ذكرنا يتناول عمل القلب وعمل الجوارح، وهم قد قاموا بعمل الجوارح محاكاة للمسلمين، ولكن لم يدخل الإيمان حين نزول الآية في قلوبهم، وإن كان هذا تبشيرا بأن بعضهم سيدخل الإيمان في قلبه ويستمر. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا كان، أي فإذا كان الإسلام على الحقيقة معناه استعمل في الحقيقة الاصطلاحية التي هي الحقيقة الشرعية وإن كانت مجازا لغويا، كان على قوله تعالى، كان على قوله جل ذكره، كان أي جاء على قوله جل ذكره معناه موافقا لهذه الآية. هذه الآية ما هي؟ هي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هاتان آيتان أتى بهما البخاري رحمه الله تعالى في هذا السياق دون فصل بينهما، بل قال فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، جمع بين الآيتين وليستا من موضع كما تعلمون. وهاتان الآيتان إنما لم يفرق بينهما لأن الدليل الذي يريده مشترك بين الآيتين. فالآية الأولى فيها حصر الدين في الإيمان، لأنه قال إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هنا الذي هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حصر فيه الدين، معناه لا يقبل الله دينا سواه. والآية الثانية فيها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نفى قبول غيره من الأديان. فإذا جمعنا بين الآيتين حصرنا الدين في الأولى ونفينا ما سواه، معناه أن الإيمان أيضا إما أن يكون هو الإسلام وإما أن يكون خارجا عنه، فإن كان خارجا عنه فهو منفي بالآية الثانية من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإذا كان مرادفا له فهو على الحقيقة وهو المثبت في الآية الثانية إن الدين عند الله الإسلام. وهذا غامض في استعمال البخاري، ولكن مصطلحه أن يأتي بالأخفى دائما. فوجه احتجاجه بالآيتين أن الآيتين استعمل فيهما الإسلام على حقيقته الشرعية، وأن الإسلام أيضا في حقيقته الشرعية مرادف للإيمان، وهذا رد على المرجئة في قولهم الذين قلناه عنهم سابقا من التفريق بين الإيمان والإسلام. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله تعالى معناه فهو موافق وارد على قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين هنا جنسية معناه جميع الأديان بعدما جاء الإسلام ونسخت فانحصرت فيه. فالدين أصلا إنما طلبه الله عز وجل من البشر بالتدريج، فبدأ أولا من أول تكليف البشر بحسب ما يتناسب مع عقولهم وتفكيرهم ومعاشهم، ثم لم يزل يتطور بحسب ما وصلت إليه البشرية من التطور، حتى وصلت البشرية إلى نضجها فختم الدين بهذه الرسالة التي كان جميع الرسائل إعدادا لها، فرسالة إبراهيم على نبينا عليه السلام ورسالة نوح قبله ورسالة موسى ورسالة عيسى لم تكن في جنسها إلا رسالة واحدة إلا دينا واحدا، ولكنه كان يتناسب مع وضع البشر وما يحتاجون إليه في ظروف مختلفة. فلما وصل البشر إلى طول النضج بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهل من الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأتى بهذا الدين الحق الذي هو الدين عند الله أولا، ولهذا كان بهذا المعنى جميع الأنبياء على دين واحد. إننا معشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات، وقد ذكرنا طرفا من هذا في مقدمة الباب. إن الدين عند الله، عند الله معناه الدين الثابت، لأن عنديته هنا عند ظرف للحضور والقرب، فمعناه أن الدين الحقيقي الذي لا يقبل الله سواه ما هو؟ هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فإذا اعترض شخص وقال فهؤلاء الأنبياء السابقون معناه أنهم لا دين لهم، يقال لا، هؤلاء كانوا على الإسلام في وقتهم. ولهذا قال الله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها بالتوراة النبيون الذين أسلموا والذين هادوا. وهذه بلقيس تقول في قصتها مع سليمان إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا إبراهيم يقول إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فكل الأنبياء مسلمون، فأصل هذا الدين واحد ولا يقبل الله دينا سواه، ولكن تشريعاته تختلف من عصر إلى عصر بحسب ما هو الأليق للبشر وما يتمشى مع مصالحهم. والآن قد ختمت الرسالة، لأن التطور البشري في جذوره قد انتهى ووصل إلى قمة نضجه، فجاءت هذه الرسالة الخاتمة. واختصت هذه الرسالة بسبب ختمها بظواهر لم تكن موجودة. من هذه الظواهر التدرج في النزول، فالرسائل السابقة كانت تأتي دفعة واحدة. موسى سلمت إليه التوراة في 12 لوحة، عيسى جاءه الإنجيل دفعة واحدة، وهكذا كل رسول كانت تأتيه شرعته مختومة بختم لا تجديد فيه ما دام هو مكلفا بهذه المهمة. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أنزلت عليه هذه الشريعة في 23 سنة مدرجة، وقد اعترض المشركون هذا التدرج لأنه غير مألوف في البشر سابقا، وأجاب الله عز وجل عن ذلك في آيتين من كتابه. فقال عز وجل في سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال أيضا في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. واختصت بظاهرة أخرى وهي ظاهرة النسخ. فالشرائع السابقة ما كانت تعرف النسخ، تستمر الشريعة حتى تنسخ بكاملها بشريعة جديدة. وشريعة الإسلام لما كانت خاتمة لهذه الشرائع ولا تعقبها شريعة ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عضدت وقويت بظاهرة النسخ. فكان بعض الأحكام يصلح في مقدمة الأمر وفي أوله، فكان الناس أولا كل من أجاب إلى هذه الدعوة يكلف. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يغزو غزوة أحد، جاء التفريق بين القادرين والعجزة وبين البالغين وغيرهم، فكلف البالغون القادرون وانتفى التكليف عمن سواهم. وهكذا تدرجت الشريعة بالنسخ حتى استقرت يوم وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 9 من شهر ذي الحجة على جبل عرفة، حين جاءه جبريل فأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هنا على معناه الحقيقي الذي هو هذا الدين. لما أتى بالآيتين، أولا بدأ بالآية الأولى وهي إن الدين عند الله الإسلام، لأنها تقتضي الحصر. إن الدين هنا المبتدأ محصور بأل الجنسية، معناه أنه كله داخل في الخبر، معناه أن الدين كله دخل في الإسلام. المبتدأ إذا حصل بأل الجنسية تضمن جميع الخبر، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته النحوية مبتدأ بلام جنس عرف منحصر في مخبر به وفى. ثم أعقبها بالآية الثانية وهي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن هذه نكر فيها الدين. وابتغاؤه هنا بمعنى تلمسه وطلبه، سواء كان هذا الطلب نقليا أم عقليا. فإذا كان نقليا
بمعنى الذهاب إلى أهل الكتاب والأخذ منهم والتلاقي عنهم، فقد طهر الله هذه الشريعة لذلك. وتذكرون قصة عمر لما أخذ ورقة من التوراة فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال: مه يا ابن الخطاب، فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. أو كان ذلك بالعقل بمعنى تحكيمه، سواء كان ذلك بقانون موضوع من وضع البشر أو بتحكيم الشخص لهواه، فلا أحد أضل ممن يتبع هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الخسران هنا المحكوم به عليه هو المذكور في قول عمر لما ذهب إلى الشام ورأى الأحبار من اليهود والنصارى مقيمين في صومعاتهم وكنائسهم يبكون من خشية الله، وقصروا أنفسهم على عبادة الله وزهدوا في الدنيا وأقاموا هناك، بكى عمر رحمة لهم، قال: هؤلاء خسروا الدنيا والآخرة، فقد خسروا الدنيا لم يتمتعوا فيها مثل ما تمتع المشركون، فالذين كفروا تمتعوا في الدنيا، لأن الله عز وجل يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أما هؤلاء فقد خسروا الدنيا ومع ذلك خسروا الآخرة، لأنهم يعملون على غير ما شرع لهم. فالله عز وجل قد أخذ العهد على جميع الرسل أنه إذا بعث هذا الرسول الخاتم الذي أعطاهم أماراته وأخبرهم باسمه أن يؤمنوا به وأن يأخذوا العهد على أتباعهم باتباعه. فقال جل ذكره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم أعقبها بهذه الآية التي لدينا فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا أورد البخاري رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذه الآيات الثلاث هذا الحديث الذي سمعتم، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي، وقد تقدمت لنا ترجمته في بدء الوحي. قال: أخبرنا، قال أبو اليمان: أخبرنا شعيب، هو شعيب بن أبي حمزة الأموي الشامي، وقد تقدمت أيضا ترجمته في بدء الوحي، وهو من الثلاثة المشاهير عن الزهري، من أكبر أتباع الزهري وأصحابه. شعيب هنا يحدث عن الزهري بالعنعنة، أما الحكم بن نافع أبو اليمان فإنه حدث عن شعيب فقال: أخبرنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، شعيب عن الزهري. أما الزهري فقد أيضا حدث بلفظ الإخبار فقال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص. وفي الرواية الأخرى: أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص. وسيأتي البخاري قريبا في كتاب العلم إن شاء الله باب في قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا والفرق بين هذه. وروايات الصحيح هنا لاتحاد المخرج، عرفنا من ذلك أن الرواة قد تصرفوا في اللفظ، بعضهم يقول أخبرنا وبعضهم يقول أخبرني، والفرق أن أخبرني معناه أنه محدث مقصود بالتحديث في وقته، أما أخبرنا فيكون قد حدث جماعة هو من ضمنهم، من ضمنهم. وكان الأئمة يتحاشون في ألفاظ الأداء، أداء الحديث، ويتحرجون فيها كثيرا. فهذا النسائي رحمه الله تعالى إذا حدث عن الحارث بن مسكين رحمه الله تعالى يقول: حدث الحارث بن مسكين وأنا أسمع، لأن الحارث بن مسكين هذا قد جرت بينه وبين النسائي جفوة، فصار لا يحدث بمجلسه، فالنسائي يستتر حتى يسمع حديث الحارث بن مسكين ثم يحدث به ويقول: حدث وأنا أسمع، لا يقول حدثني. أما الزهري فيقول: أخبرني أو أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص. عامر هذا أبوه سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص هو
مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك. وعامر هذا من صغار أولاد سعد، وقد ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، وحدث عن عثمان وعن أبيه سعد وعن جابر بن سمرة وعن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار ثقات أهل المدينة، وأخرج له جماعة أصحاب الكتب الستة وغيرها. وعامر هذا يحدث عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص، وفي رواية شعيب هنا عن الزهري أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه. وسيأتي البخاري إن شاء الله في كتاب الزكاة بهذا الحديث من طريق أخرى يقول فيها، يقول عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، فهذا تصريح بالمحدث عنه من الصحابة، أي بأنه هو سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص كما تعلمون هو أبو إسحاق أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراق دما في سبيل الله، وكان مجاب الدعوة، وكان خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناه بن زهرة بن كلاب بن مرة، وسعد أبوه مالك بن أهيب، وأهيب ووهب أخوان، وهب والد آمنة وأهيب جد سعد أخوان. وسعد أسلم سادس ستة أسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ في السابعة عشرة من عمره، وأمه حملة بنت أبي سفيان بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناه بن قصي بن كلاب، وكانت مشركة، وقد ضايقته ليرجع عن الإسلام فامتنعت عن الأكل والشرب حتى يرجع، فقال يا أماه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا تلو الأخرى ما تراجعت عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قبر سبابتي هذه، فموتي إن شئت أو فحيي. وهو من ستة الذين عينه عمر رضي الله عنه للشورى، وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض. وهو آخر العشرة موتا، وقد توفي بقصره بالعقيق، ونقل إلى المدينة ودفن بالبقيع، صلي عليه في المسجد ودفن بالبقيع. وسعد يحدث هنا عما هو حاضر له مما جرى في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، هكذا السياق. وهذا السياق كما تعلمون إما أن يكون أول الحديث لعامر، فعامر يحدث عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، ثم يلتفت بعد ذلك ويرجع إلى حديث أبيه مباشرة فيقول فقلت يا رسول، وهو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله، أو أن هذا من كلام سعد نفسه فجرد من نفسه شخصا فقال وسعد جالس، يعني نفسه. فسعد يحدث يقول أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إليه. وهذا يسمى بالتجريد عند البلاغيين، وهو أن يعزل الشخص من نفسه شخصا آخر، فتقول الآن رأيت منك بحرا أو رأيت منك أسدا، كأنك عزلت منه شخصية مستقلة عن شخصيته قائمة ببعض الأوصاف المستقلة. فشخص سعد هنا جرد من نفسه شخصا حدث عنه بطريق الغيبة، فقال وسعد جالس، ثم بعد ذلك التفت إلى الحضور. والالتفات أيضا عند البلاغيين من الخروج عن مقتضى الظاهر، لأن الظاهر وهو الاسم الظاهر طريقه الغيبة، فإذا قلت محمد قائم فالحاضرون يعلمون أن محمدا هذا معناه أنه غير حاضر في المجلس، لأني صرحت باسمي، فلو كان حاضرا لقلت أنت قائم مثلا. والالتفات هو الخروج بعض إعادة الضمير مثلا من الكلام إلى الغيبة أو إلى الخطاب، ومنه قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فكل هذه أسماء ظاهرة، والظاهر طريقه الغيبة. ثم قال بعد هذا: إياك نعبد. وقد حدث سعد في هذا السياق المفعول الثانية، فقال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، والمفعول الثاني هو مالا أو ذهبا مثلا أو فضة أو كذا. وهذا الحديث روي في بعض طرقه وهي في مستخرج الإسماعيلي أن هؤلاء الرهط سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، وهي أيضا ثابتة في صحيح البخاري لكن من رواية أخرى في كتاب الزكاة، وهي في صحيح مسلم أيضا أن هؤلاء الرهط سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم وترك رجلا. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فاعل الإعطاء، رهطا هو المفعول الأول، والرهط اسم جمع لا واحد له، وقد يجمع هو فيقال أراهط، ومنه قول الشاعر: يا بوس للحرب التي وضعت أراهط فاستراحوا. والحرب لا يبقى لزاحمها التحيل والمراح، إلا الفتى الصبار ذو النجدات والفرس الوقاح، من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح. فأراهط هنا جمع رهط، والرهط الجماعة من 3 إلى 10، وقد تطلق على أكثر من ذلك، تطلق على القبيلة، ومنه قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله. رهطي معناه جماعتي قبيلتي، ولكن الأكثر في استعمالها أن تطلق على نفر قليل من 3 إلى 10. وظاهر الاستعمال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وزع هذا المال على هؤلاء القوم، وأنهم لم يكونوا جماعة كبيرة، وإنما كانوا في هذه الحدود من 3 إلى 10. أعطى رهطا. وسعد جالس، هذه جملة حالية، معناه هو الحال أن سعد بن أبي وقاص جالس وقت إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، ترك معناه لم يعطي رجلا، وقد تقدم أنهم سألوه جميعا. وهذا الرجل لم يسمى هنا، ولكن الواقدي يسماه، فهو جعيل بن سراقة الضمري رضي الله عنه، وهو من المهاجرين وكان من فقرائهم. وهذا الرجل كان أعجبهم إلى سعد، لأنه مهاجر، وهؤلاء القوم سيأتي إن شاء الله أنهم من المؤلفة قلوبهم. فعجب سعد من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المهاجري وإعطائه لهؤلاء الأعراب. فحينئذ أبدى له النصيحة، وهي في نفس الوقت شفاعة للرجل أيضا. ففي بعض طرق الحديث وستأتي إن شاء الله أنه قام إليه فساره، قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساره، فقال: يا رسول الله ما لك عن فلان. يا رسول الله، هذا خطاب سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية شفاعته ونصيحته أيضا، شفاعته بالنسبة لجعيل ونصيحته بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ما لك عن فلان، معناه أي شيء حصل لك في منعك لفلان هذا، معناه أي شيء عداك عن فلان، معناه عن إعطائه بعدما سألك. فوالله إني لأراه مؤمنا، هذه شهادة من سعد لهذا الرجل، قال: والله إني لأراه، أي لأرى جعيلا هذا، وهو المكني عنه بفلان، وفلان كناية عن شخص قد تقدم ذكره في الكلام، إذا كانت بدون أل فهي كناية عن العاقل، أما إذا عرفت بأل فقيل الفلان فهي كناية عن غير العاقل. جاء فلان على الفلان، معناها جاء الرجل المحدث عنه على الجمل المعروف أو الفرس المعروف. وكذلك فلانة والفلانة، ففلانة من الأناسي من البشر، والفلانة من البهائم. ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا. هنا أقسم سعد على أنه يرى هذا الرجل وهو شعيب مؤمنا، وفي الرواية الأخرى لأراه مؤمنا، وراه معناه أظنه، وهذه هي رواية أبي ذر التي اتبعها ابن حجر رحمه الله تعالى هنا، وقد أنكرها بعضهم ومنهم النووي رحمه الله تعالى، فقال لا يمكن أن تكون الرواية بالضم. لماذا؟ لأن سعدا أقسم على أنه يراه مؤمنا، ولأن أراه معناه أظنه، وأيضا سعد يقول ثم غلبني ما أعلم فيه، وأعلم هنا معناه يتحقق، فإما أن يكون سعد يظن الخير بهذا الرجل، وإما أن يكون يعلمه ويحققه. فقد ورد في الحديث نفسه ثم غلبني ما أعلم فيه ثلاث مرات. أما الظن هنا المأخوذ من أراه فمرة واحدة، لكن ما ذكره النووي رحمه الله تعالى يجاب عنه بأن العلم قد يرد بمعنى الظن، ومنه قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، علمتموهن معناه ظننتموهن مؤمنات، لأن هذا من الأمور التي لا يطلع عليها بتحقيق. فقال أو مسلما معناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على ما قال سعد، أو مسلما معناه قل بدل قولك مؤمنا مسلما، فأتى بأو التي هي إما أن تكون للتشكيك معناه ما قلته من الشهادة له بالإيمان والقسم على ذلك مشكوك فيه فقل مسلما التي هي محققة، أو أن تكون للتنويع معناه أنه يريد منه أن يتكلم بالكلمتين معا، يقول فوالله إني لا أراه مؤمنا أو مسلما معا، يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من سعد على هذا أن يتكلم بالكلمتين معا لأنه أحوط وأبرأ لديهما. فسكت قليلا هذا من كلام سعد، سكت قليلا معناه لم أجادله فيما قال، وهذا السكوت هنا أدب منه واحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا السكوت لم يدم طويلا لأن حق الشخص أيضا وهو شعيب ينبغي أن يقوم به سعد، لهذا قال ثم غلبني ما أعلم منه، ثم غلبني معناه أجبرني على مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعلم منه معناه ما أتحقق من الرجل من دينه وإيمانه وحبه لله عز وجل ورسوله، فعدت لمقالتي معناه أرجعت نفس القول الذي قلت، وعدت معناه رجعت، وهي أيضا تناسب رواية المسارة معناه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساره مرة أخرى، فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما المرة الثانية هنا، ثم غلبني ما أعلم منه المرة الثالثة، فعدت لمقالتي، وفي رواية إثبات فقلت ما لك عن فلان لكنها ليست في الرواية التي لديكم، فقلت ما لك عن فلان هي ثابتة في صحيح مسلم، ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، ثم قال يا سعد، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد خطابا لسعد بن أبي وقاص إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، هذا تبرير لمنع جعيل، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل، مفعولها الثاني أيضا محذوف معناه أعطي الرجل مالا، وغيره أحب إلي منه، غيره معناه من الحاضرين أو من السائلين، أحب إلي منه، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم أنه لا يكون إلا لله، معناه أن غيره أفضل منه، غيره أحب إلي منه مخافة، وفي رواية هنا خشية أن يكبه الله في النار، وفي رواية التي تأتينا إن شاء الله أن يكب في النار، خشية أن يكب أو أن يكبه الله في النار، أي هذا الذي أعطي يخشى عليه إذا منع وأعطي من هو خير منه أن يكبه الله في النار بأحد أمرين، إما أن يكون من المؤلفة قلوبهم فيرجع عن الإسلام، أو أن يرى في نفسه غضبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسبة له إلى البخل فيكبه الله في النار بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم يكبه الله في النار، هذا الفعل
فيه نكتة طريفة، وهي أن الغالب في استعمال العرب أن الفعل الثلاثي يأتي لازما ويعد بالهمزة، أما هذا الفعل فهو على عكس القاعدة، فإذا جاء ثلاثيا تعدى، وإذا أتت الهمزة قبله قصر، فتقول أثببت على كذا، لكن تقول كببت فلانا على وجهه، فيتعدى بنفسه دون الهمزة، فإذا جاءت الهمزة قصر. وسيأتي البخاري رحمه الله تعالى بهذه النكتة في الصحيح في كتاب الزكاة إن شاء الله. خشية أن يكبه الله في النار، هذا مجاز، لأن منع الرجل وإعطاء الآخر لا يكون سببا مباشرا لكبه في النار، بل المقصود خشية أن يكفر فيكبه الله بسبب ذلك في النار، فكبه في النار هنا مجاز عن شركه هو أو عن غضبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى هذا الحديث نريد العلاقة بينه وبين الترجمة التي لدينا، وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين الإيمان والإسلام، والإيمان والإسلام والراجح فيهما أن معناهما متحد، ولكن الإسلام لكن الإسلام المقصود هنا ليس إسلاما على الحقيقة العرفية الشرعية، بل هو إسلام على الاستسلام والخوف من القتل، لأنه هنا يقابل الإيمان، أنه قال فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، فالإسلام هنا معناه منقاد مستسلم بحسب الظاهر، ولكنه قد لا يكون مؤمنا. فبعض الناس رأى أن هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شعيب بأنه غير مؤمن، وهذا خطأ، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى سعد بما هو الأصوب والأولى، ولا يقتضي هذا أن جعيلا غير مؤمن، بل ورد في فضله كثير من الأحاديث، منها حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن جعيل فقال ما ترى فيه، فقال هو من جنسه يعني من المهاجرين رجل من المهاجرين، فقال وما ترى فيه فلان رجل سماه، فقال سيد من سادة الناس، فقال أما إن جعيلا خير من ملء الأرض من فلان، قال يا رسول الله هذا فلان فكيف تصنع به ما أرى، فقال إنه مطاع في قومه فأستألفهم به. فهذا يدلنا على مكانة جعيل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فضله. ولكن للشخص أن يولد سؤالا، وهو لماذا لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة سعد هنا لجعيل بالإيمان، أو على الأقل له أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد سعدا هنا على ترك هذا اللفظ وهو والله إني لأراه مؤمنا، وأرشده إلى شهادة له بالإسلام فقط. ونجد في الحديث الذي أخرجه الترمذي في السنن إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فيقع تعارض بين هذين الحديثين، فسعد نهي عن الشهادة بالإيمان لهذا الرجل، ونحن أمرنا بالشهادة لمن هو دونه من يقتاد المساجد فقط، وهذا صحابي مهاجر. فالجواب عن هذا أن سعدا هنا ليس في مقام الشهادة، وإنما هو في مقام الشفاعة، فهو يشفع هنا للرجل ويريد مدحه فقط، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المدح في الوجه، وخاف أن يدخل الكبر على الرجل، وأيضا أراد أن يدرب سعدا على الدقة في القول، فقد ثبت أيضا في الحديث ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فتحري الصدق درجة زائدة على الصدق، هذا الرجل يصدق أنا يبالغ في الصدق ما استطاع، ولكن يتحرى الصدق والدقة في الألفاظ حتى لا يؤاخذ في أي كلمة، هذا ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. أيضا فيه من الفوائد ندب الشفاعة، وقد ورد فيها غير هذا من الأحاديث الكثيرة اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على
لسان نبيه ما يشاء، وأحاديث أخرى. وفيه أيضا تنبيه الأدنى للأعلى لما يرى أنه مصلحة. فسعد نصح لله ولرسوله، رسول صلى الله عليه وسلم أدرى بالصواب، ولكن سعد رأى هذه المسألة قد يغفل عنها فنبهه إليها. وفيه أيضا أن المشفوع إليه إذا رأى أن المصلحة لا توافق الشفاعة فله أن يرفض تلك الشفاعة بلين ولطف. الرسول هنا لم يستجب لشفاعة سعد لكن مع لطف ولين. وفيه أيضا أن المشفوع إليه إذا لم يجب الشفاعة فيندب له أن يبرر سبب رفضه لهذه الشفاعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم برر ذلك وقال: يا سعد، إني لو أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، وفي الرواية الأخرى أعجب إلي منه، خشية أن يكبه الله النار. وفيه من الفوائد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبذل الكثير من مال المسلمين في مصالحهم، وحتى ولو لم يوافق جميع المسلمين على ذلك البذل. فمعناه أن لولي أمر المسلمين القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أن يتصرف في مالهم العام المملوك لهم في مصلحتهم، وإن لم يتفقوا جميعا على أن هذا التصرف هو النظر وهو المصلحة. رسول صلى الله عليه وسلم هنا تصرف وعنده سعد، وهو على الأقل من جماعة الحل والعقد من المسلمين، هو من أهل الشورى، وسعد لا يقتنع بهذا التصرف وهو يعطى هؤلاء ومنع هذا، لكنه لم يأخذ من مشورته. كذلك يؤخذ منه من الفوائد أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستألف الناس بالمال ولا يقتضي ذلك محاباة، فأنتم تعلمون أن المحاباة من المداهنة، والمداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا وهي منهي عنها شرعا، وعكسها المداراة وهي بذل الدنيا لإصلاح الدين، ومأمور بها على العموم، وردت فيها أحاديث ونصوص عامة تدل عليها. فالفرق بين بين المداهنة والمداراة أن المداراة هي بذل الدنيا لإصلاح الدين، أما المداهنة فهي بذل الدين لإصلاح الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يبذل المال ليستصلح به هؤلاء، وهذا المال من الغنائم وغيرها. أما الزكاة فقد ورد من مصارفها الثمانية كما تعلمون في سورة براءة والمؤلفة قلوبهم، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في تفسير المؤلفة قلوبهم، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن المؤلفة قلوبهم هم قوم نطقوا بالشهادتين خوفا في أول الأمر، فيستألفون ويدفع إليهم من مال الزكاة ومن الصدقات ما يرغبهم في الإسلام حتى يدخلوا فيه. وذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أن المؤلفة قلوبهم هم قوم كفار لهم شوكة ومنعة ومعهم أتباع يعطون من مال الزكاة ليرغبهم ذلك في الإسلام ويرغب أتباعهم فيه. وعلى العموم فالمقصد واحد وهو استئلاف القلوب للإسلام. ونظير هذا الحديث في المعنى الحديث الذي أخرجه الترمذي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعطي أقواما وأمنع قوما هم أحب إلي منهم، ولكني أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن ثعلبة. فقال عمرو بن ثعلبة: ما أود لو أن لي بها حمر النعم. فعمرو بن ثعلبة هذا الصحابي سلمي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بأن الله قد جعل في قلبه حظا وافرا من الإيمان، فوكله إليه ولم يستألفه بالمال مثل ما يفعل بالآخرين. فقال: وأكلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، منهم عمرو بن ثعلبة. فقال عمرو: ما أود لو أن لي بها حمر النعم. والنعم هي الإبل، وحمرها تطلق على البيض منها كما تطلق على السود، ليس معناها الحمر باللون هذا الأحمر، لما المقصود بحمر النعم تطلق على الإبل البيض وعلى السود وهي من الأضداد، والإبل البيض هي أحسنها من حيث المنظر، والسود هي أقواها، وكان العرب يتغالون في قسمين: الإبل البيض والإبل السود. نعم. لما انتهى البخاري من هذا الحديث ذكر أن هذا الحديث توبع عليه شعيب بن أبي حمزة، فذكر أربعة من أصحاب الزهري حدثوا بهذا الحديث عنه. هؤلاء الأربعة من هم؟ هم يونس بن يزيد الأيلي، وقد تقدمت ترجمته لنا، وحديثه موصول في بعض كتب الحديث غير الموجودة لدينا، لا يوجد في شيء من كتب الجماعة العام. وصالح هو صالح بن كيسان المعروف لديكم، قد تقدمت لنا ترجمته أيضا، وحديثه في صحيح البخاري في كتاب الزكاة، وفي صحيح مسلم أيضا في كتاب الإيمان وكتاب الزكاة. ومعمر بن راشد، وقد تقدمت لنا ترجمته أيضا البصري، وحديثه في مسند الإمام أحمد وفي المصنف لابن أبي شيبة، كلاهما يحدث به عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعد، فهذا السند رجاله رجال الصحيح. والرابع ابن أخي الزهري، وابن أخي الزهري هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، وهذا الرجل أخرج له البخاري متابعة مثل ما هنا، وأخرج له مسلم استقلالا، فأخرج مسلم هذا الحديث من روايته في كتاب الإيمان، وهو متكلم فيه، فقد ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وقواه ابن عدي وقال لم يروي المنكر. وعلى العموم لم يخرج له البخاري استقلالا، وإنما أخرج له متابعة، وليم مسلم رحمه الله تعالى في الإخراج له، واستدرك عليه دار قطني في مستدركاته على صحيح مسلم في الإخراج لهذا الرجل، فهو من الرجال الذين طعن فيهم الرجال الصحيحين. وهذا الرجل في التحديث عنه هنا كما في صحيح مسلم نكتة، وهي أن هذا الحديث يكون من الطرائف، لأنه مروي عن أربعة، في سنده أربعة رجال كلهم من بني زهرة. هذا الرجل هو ابن أخي الزهري، هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب، وهو يحدث عن عمه محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري، وهذا يحدث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهذا يحدث عن أبيه سعد بن أبي وقاص، وكل هؤلاء زهريون وكلهم أيضا مدنيون. فهذه نكتة طريفة من ناحية الإسناد. كذلك من الطرف المتعلقة بإسناد هذا الحديث أن الدارقطني استدرك على مسلم رحمه الله إخراجه من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، فمسلم أخرج هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. وأنتم تعلمون أن سفيان بن عيينة قد أخذ عن الزهري وصاحبه، ولكن هذا الحديث قد روي من غير وجه عن سفيان عن معمر عن الزهري، حتى رواه شيخ مسلم فيه، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده من طريق سفيان عن معمر، ولكن النووي رحمه الله تعالى أجاب عن الاعتراض الوارد على مسلم هنا، فقال يمكن أن يكون سفيان سمعه من معمر فحدث به عنه عن الزهري، وسمعه بعد ذلك عن الزهري فحدث به، فأخرجه مسلم من هذا الطريق المختصر الذي هو أعلى رتبة، وعلو رتبة الإسناد لا خلاف في طلبه. وبعض الأئمة صرح بأن الوهم فيه ليس من مسلم، وإنما هو من محمد بن يحيى بن أبي عمر، أنه هو الذي غلط فيه، فحذف في تحديثه لمسلم حذف معمرا بين سفيان بن عيينة والزهري، ولكن هذا يبعد لأن الرجل أخرجه في مسنده وأتى بمعمر فيه. وعلى العموم كنا نود أن تبقى دروس في إطارها في وقتها، ولكن هذا الوقت الليلة قد أطلنا به عليكم، لأننا نعلم أن السمر بعد العشاء قد ورد فيه ما فيه، فلا نطيل عليكم، وسيعود الدرس إن شاء الله إلى وقته العادي بعد صلاة المغرب، وأقول ما تسمعون.